رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستمر بإقرار كتاب شرح العقيدة الواسطية الشيخ الدكتور صالح الفوزان آل فوزان حفظه الله تعالى وجزاه الله خيرا، الواسطية الشيخ الإسلام ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم الحضاني المتوفى في عام 28700. طيب، ونحن في يوم الاثنين 13 من شوال عام 30/400 الموافق الخامس من الشهر العاشر لعام 2009 الدورة العلمية المقامة في ضاحية الرابي بالكويت في مسجد البريج. صح اسمه البريج؟
صح.
طيب،
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرار به وتوحيده، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. قال الشارح حفظه الله تعالى: وأشهد أن لا إله إلا الله، أي أقر وأعترف أن لا معبود بحق إلا الله.
أشهد، الشهادة الإقرار على علم، لا تكون شهادة إلا كانت إقرار على علم، وأعظم شهادة هي شهادة أن لا إله إلا الله، وقد شهد بها أعظم شاهد وهو الله عز وجل، قوله جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العلي الحكيم، وهي الآية الوحيدة في كتاب الله التي ذكر الله عز وجل بها كلمة التوحيد مرتين: شهد الله أنه لا إله إلا هو، فهي أعظم شهادة شهد بها أعظم شاهد وهو الله عز وجل، ثم عطف شهادة ملائكته، ثم عطف شهادة أولي العلم. وهذه الآية فيها فضل العلماء، بل هي أعظم نص ورد في كتاب الله في بيان فضل العلماء، حيث طلب أو عطف شهادة العلماء على شهادة الملائكة المعطوفة على شهادة الله عز وجل في أعظم شهادة، وهي أن لا إله إلا الله. ولذلك المسلم يقر على علم أن لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، ويصح أن تقول لا معبود حق إلا الله، بحق إلا الله أو حق إلا الله. ولو قلت لا معبود حق إلا الله أفضل، حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله، حتى لا تحتاج إلى ما تعلق به الجار المجرور. إذا قلت لا معبود بحق، الجار المجرور يحتاج إلى ما يتعلق به، فيكون معنى مقدر: لا إله إلا الله، لا معبود بحق كائن إلا الله. لكن إذا قلت لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، ما في داعي تقبل كائن. وهو المعارض لظاهر قوله جل وعلا ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. والآية الثانية: وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. هو الباطل آية الحج، الباطل آية لقمان. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وهذه الكلمة العظيمة لها ركنان: نفي وإثبات. والركن ما يقوم عليه الشيء، ولا يمكن أن تستقيم هذه الكلمة إلا بركنيها. ركن واحد لا تقوم، ركن الأول دون الثاني لا تقوم، ركن الثاني دون الأول لا تقوم، لا بد من هذين الركنين. ودائما أقول للأخوة: ركنان، هذه الكلمة تقوم على ركنين، ركن واحد ما تقوم، الركن الأول دون الثاني لا تصح، الركن الثاني دون الأول لا تصح، لا بد أن تقوم على ركنين اثنين. ما هما؟ النفي والإثبات. النفي لا إله، والإثبات إلا الله. النفي عام، نفي عام الركن الأول، وإثبات الله وعن غير الله، حيث أن هذا نفي عام لكل الآلهة، فلا يستلزم أن نقول لا إله. طيب لو قلنا الله إله، صح الله إله، لكن لا ينفي أن غيره ليس بإله. إذا متى يكون التوحيد ويتم التوحيد ويستقيم المعنى بالربوبية؟ لا إله نفي عام إلا الله إثبات الخاص بهذين الركنين، فلا بد منهما. ومعنى هذه الكلمة العظيمة لا معبود حق إلا الله. غلط أهل الباطل من أهل الضلال ففسروها بغير مراد الله ورسوله، فمنهم من قال لا خالق إلا الله، ومنهم من قال لا رازق إلا الله، ومنهم من قال لا حاكم إلا الله، ومنهم من قال لا قادر على اختراع إلا الله. وهذه التفسيرات باطلة، تفسيرات للا إله إلا الله باطلة، وإن كانت هي جمل في ذاتها صحيحة. فلا خالق إلا الله حق، لا خالق إلا الله حق، لكن هل هي تفسير لا إله إلا الله؟ الجواب لا. ما هو تفسير لا إله إلا الله؟ لا معبود حق إلا الله. أما أن تفسر هذه الكلمة بلا خالق إلا الله فهذا تفسير باطل. الجملة صحيحة، ولهذا يقف الأمر على كثير من الناس. يجد واحد يقرر ويشرح يقول لا إله إلا الله أي لا خالق إلا الله، والناس لا تستنكر ذلك. لماذا؟ لأن لا خالق إلا الله جملة في ذاتها جملة قل معك صحيحة، لكن لا تصح أن تكون تفسيرا للا إله إلا الله حق. الله لا خالق إلا الله هذا حق، لا رازق إلا الله حق، لكن هل هي تفسير لا إله إلا الله؟ لا. ولا تصح هذه التفسيرات لوجوه. أولا أن العرب لا يعرفون من كلامهم الإله بمعنى الخالق، وإنما يعرفون الإله معناها معبود، فكيف يقال أن الإله يفسر بأنه الخالق؟ هذا خارج عن كلام العرب. ثانيا لو كان تفسير لا إله إلا الله لا خالق إلا الله لقالها العرب المشركون الذين كانوا يقرون بأنه لا خالق إلا الله وأبوا أن يقولوا لا إله. قال جل وعلا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وقال تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. فلماذا لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولن الله، وإذا قيل لهم قولوا لا إله إلا الله استكبروا؟ لعلمهم وهم أعلم بلا إله إلا الله من مشرك هذا الزمان، مشرك الأوائل، لعلمهم أن لا إله إلا الله ليس معنى لا خالق إلا الله. ولذلك قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. عرفوا أن مقتضى لا إله إلا الله الكفر بكل ما يعبد من دون الله وإفراد الله عز وجل للعباد، وهم لا يكفرون بما يعبد من دون الله بل يعبدون الأصنام والأوثان والأولياء، فأبوا أن يقولوا لا إله إلا الله. بينما مشرك هذا الزمان من الرافضة وغيرهم يقولون لا إله إلا الله ويشركون، أولئك أبوا أن يقولوا لا إله إلا الله لأنهم علموا بأنه لو قالوها يجب أن يتبرؤوا من آلهتهم الباطلة، بينما هؤلاء يقولونها ولا يتبرؤون من آلهتهم الباطلة. إذن المشركون الأوائل أعلم بلا إله إلا الله من مشركي هذا الزمان. أما الموحد فيعلم أن هذه الكلمة العظيمة لا تفسير الموحد، وهو لا معبود حق إلا الله. الصح أن نقول لا يحق العباد إلا الله؟ صح؟ يصح؟ يصح أن نقول لا معبود بحق إلا الله؟ لا معبود بحق إلا الله؟ يصح؟ هذا هو المعنى، هذا هو المعنى. فالشهادة إقرار واعتراف على علم بأن لا معبود حق إلا الله. ثم قال
وحده لا شريك له، في هاتين الكلمتين تأكيد لما تضمنته شهادة أن لا إله إلا الله من النفي والإثبات، نفي الإلهية عما سوى الله وإثباتها لله. فقوله وحده تأكيد للإثبات، وقوله لا شريك له تأكيد للنفي.
طيب، كلمة لا إله إلا الله لها ركنان، نفي وإثبات. وحده لا شريك له توكيد للنفي والإثبات. في لا إله إلا الله ذكر النفي ثم الإثبات، في التوكيد أكد الإثبات ثم أكد النفي. فكلمة وحده توكيد للا إله ولا توكيد لإلا الله؟ إلا الله. وكلمة لا شريك له توكيد للا إله ولا توكيد لإلا الله؟ ها، للا إله. إذن هذا التوكيد للركنين النفي والإثبات، وحده توكيد للركن الثاني، لا شريك له توكيد للركن الأول. قوله
وقوله إقرارا به وتوحيدا مصدران مؤكدان لمعنى الجملة السابقة.
نعم، وإقرارا أقر مضارع، يقر مضارع، إقرارا مفعول مطلق مصدر بالتوكيد، وحد فعل ما يوحد فعل مضارع، توحيدا مصدر مفعول مصدر بالتوكيد. فقوله اقرارا وتوحيدا مصدران للتوكيد. اذا قال ضربته ضربا، شو يقصد ضربا؟ بالمعنى، حيث المعنى التوكيد. ها، مثلا شربه، او مثلا اكلته اكلا، تقصد بذلك ايش؟ التوكيد. احسن اليه احسانا عظيما، فاحسانا مصدر مفعول مطلق بالتوكيد. هنا قال اقرارا وتوحيدا، اقرارا به وتوحيدا مصدران، اراد بذكرهما ماذا؟ التوكيد للجمله السابقه. ما هي الجمله السابقه؟ اشهد. ايش قلنا معنى اشهد؟ اقرار على علم، فاقرارا توكيد لاشهد، وتوحيدا توكيد لي لا اله الا الله. تبعتم انتم ولا لا؟ اقرارا توكيد لاي شيء؟ اشهد. ما معنى اشهد؟ اقر على علم، او يقول اقر على علم اقرارا. توحيدا كلمة التوحيد لا اله الا الله، فاذا اقرارا به وتوحيدا مصدران مؤكدان لمعنى الجملة السابقة، فهو توكيد معنى وليس توكيد لفظي. لو كان توكيدا لفظيا يأتي باللفظ نفسه، كان يقول مثلا أشهد شهادة، هنا قال أشهد إقرارا، فهو توكيد معنوي أكد المعنى الذي يدل عليه. نعم،
وأشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره، أي إقرار باللسان وتوحيدا، أي وتوحيدا أي إخلاصا في كل عبادة قولية أو فردية أو اعتقادية. وقوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أي أقر بلساني وأعتقد بقلبي أن الله أرسل عبده محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، لأن الشهادة لهذا الرسول بالرسالة مقرونة بالشهادة لله بالتوحيد، لا تكفي إحداهما عن الأخرى.
طيب، هذه الشهادة شهادة محمد صلى الله عليه وسلم ملازمة لشهادة الله، ملازمة. ما الدليل أن هذه الشهادة مع تلك الشهادة كلاهما شيء واحد؟ يا رب، بني الإسلام على خمس. ايش قال؟ شهادتي أن لا إله إلا الله محمد، فاعتبرهم ماذا؟ ركنا واحدا. ثم قال إقام الصلاة، لم يقل شهادة أن لا إله إلا الله واحد، شهادة محمد صلى الله اثنان، وإنما قال شهادة أن لا إله إلا الله أن محمد. فهاتان الشهادات متلازمة، هاتان الشهادتان متلازمتان، فهما شيء واحد. حتى إذا قيل لا إله إلا الله ولو لم يذكر مع محمد رسول الله. رسول الله فهي داخلة فيها ضمنا. وكل ما جاء في الأحاديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، هذا لن يدخل الجنة إلا إذا قال ماذا؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. لو شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله شهادته باطلة. ومن هذا لما ذكر الله عز وجل في كتابه في أكثر من موضع حقه جل وعلا، ثم أوصى مباشرة بحق الوالدين كقوله جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. لماذا لم يذكر حق النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر حق الله ثم حق الوالدين؟ أين حق النبي عليه الصلاة والسلام؟ ها جواب، داخل ضمنا في حق الله عز وجل. فهمتم؟ وإلا حق الوالدين مقدم على حق الرسول صلى الله عليه وسلم مقدم على حق الوالدين، فلم يذكر لأنه داخل في حق لا إله إلا الله، في حق الله. فهذه الشهادة شهادة محمد رسول الله شهادة ملازمة مقرونة بشهادة أن لا إله إلا الله، لذا تجدها في التشهد، في الأذان، في الإقامة، في الشهادة أو في الذكر بعد الوضوء، في دخول الإسلام. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومن هنا نريد أن نصل إلى نتيجة، وهي كما أن التوحيد عظيم ومهم، كذلك اتباع السنة أمر عظيم، كما أن الشرك خطير كذلك البدعة خطيرة. لماذا؟ لأن التوحيد والمتابعة، التوحيد والمتابعة مقرون أحدهما بالآخر، والشرك والبدعة أيضا مقرون أحدهما بالآخر. إذا قال ابن القيم وغير أهل العلم البدعة قرية الشرك، البدعة قرينة الشرك. لما؟ لأن الاتباع قرين، قول معي الاتباع قرين ماذا؟ التوحيد، وهكذا البدعة قرينة الشرك. فالاتباع أو الإخلاص، الإخلاص والاتباع قرينان، والبدعة والشرك والبدعة قرينة. ولذلك أكثر البدع أصحاب البدع الكبار المتأصلة بهم بدعتهم تجد عندهم شرك، وأكثر المشركين تجد عندهم ابتداع في الدين. ولذلك نحن نحذر من الشرك ومن البدع، ونحذر أيضا من المعاصي، لننظر إلى حال الناس العاصي من أهل، منهم من يحذر من المعاصي فقط، العصيان والعصيان والفجور والخمور والاختلاط، ولا يتكلم عن البدعة، بل قد يكون هذا متكلم نفسه عن البدعة. ومن الناس من يتكلم البدعة والبدعة والبدعة ولا يتكلم عن المعاصي، بل بعضهم يقول أن الكلام عن المعاصي هذا ليس من منهج، هذا أفعال فلان وفلان من إخوان المسلمين ولا من كذا، هم اللي على المنبر يتكلم عن المعاصي وعن الفجور وعن الاختلاط، هذا ليس المنهج، هذا أيضا انحراف. كيف دين الله عز وجل يا إخوان متكامل، حسبنا قول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره. منكر يشمل ماذا؟ يشمل الشرك، أول ما يدخل في المنكر أعظم المنكرات على الإطلاق والشرك، يشمل البدع، يشمل المعاصي الكبائر منها والصغائر. ولذلك سيرة النبي عليه الصلاة والسلام كان ينكر ماذا؟ ينكر كل شيء يحتاج إلى إنكار، حتى لو أكل الإنسان بشمال أنكر عليه، المسجد ينكر عليه، الذي تلفظ لفظ خطأ ينكر عليه، الذي يشرك ينكر عليه، الذي يبتدع ينكر عليه، ولا ما كان في بدع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ كان طيب أقول له أعطني مثال، هذا خطأ، أي أنا عرفته، رجل وقف بالشمس فقال ماذا له؟ عبادته فيقره النبي صلى الله عليه وسلم عليها. فظن أهل البدع أن لا بأس أن الإنسان يأتي بالعبادات من تلقاء نفسه. الصحابة الفلاني الصحابة الفلاني فعل. نقول لولا إقرار النبي صلى الله عليه وسلم له لما صار هذا من الشر. لكن الرجل قال حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فقال صلى الله عليه وسلم أيكم قال ذلك؟ قال أنا. قال رأيت بضعة وثلاثين ملكا يتبادلون كل عيش يتبادل كتابته. طب هذا الذكر مشروع لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخطر، لكن لو يقره النبي عليه الصلاة والسلام ما قلنا به. صار سنة لماذا الإقرار النبي عليه الصلاة والسلام له. الشرك قال يا رسول اجعل لنا ذات أنواع كما لهم ذات أنواع، كان ينكر النبي. الظلم في صحيح مسلم حديث أبي مسعود، ليس ابن مسعود، أبي مسعود كان يضرب عبدا له فسمع صوتا من خلفه اعلم أبا مسعود اعلم أبا مسعود، قال فالتفت وإلا به رسول صحيح مسلم، فقال اعلم أبا مسعود إن الله أقدر عليك منك عليه، فقال وحر لوجه الله. النجم أنكر كل شيء يحتاج لإنكار، أما كونك أنت لا تستطيع أن تنكر أو أنك أنت مجتهد في مثلا الإنكار على الرافضة مثلا أو الإنكار على كذا متخصص جزاك الله خير أنت على ثغرة، لكن تنكر على غيرك لماذا ينكر؟ لماذا يتخصص بكذا أو لماذا رد على الرافضة؟ بل كل ما نحتاج إلى يحتاج إلى إنكار ننكره. فيجتهد أحد صار متخصص بالرد على النصارى مثلا في بعض الناس على النصارى يشوف أناجيلهم ويشوف انتقاضاتهم ويشوف كذا ويرد عليهم. ابن تيمية قلنا لكم بالأمس رد على الكل، ابن القيم على الكل، ابن القيم في كتابه غاية الأفان رد من إبليس إلى آخر واحد من أهل المعاصي المجوس اليهود النصارى الصوفية مقلد المذاهب الأشاعرة كل رد عليهم، أصحاب الغناء أصحاب السماع رد على الكل. المقصود ان اذا راينا منكرا سواء كان شركا او بدعه او معصيه او كبيره او ظاهره من الظواهر تتبع احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم تجدون ينكر ذلك كل عام. اذا هنا البدعه خطيره جدا لانها قرينه على الشرك كما ان شهاده نوح عليه الصلاه قرينه شهاده ان لا اله الا الله. طيب
وفي قوله عبده ورسوله رد على أهل الإفراط والتفريط في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، فأهل الإفراط غلوا في حقه ورفعوه فوق منزلة العبودية، وأهل التفريط قد نبذوا ما جاء به وراء ظهورهم كأنه غير رسول، فشهادة أنه عبد الله تنفي الغلو فيه ورفعه فوق منزلته، وشهادة أنه رسول الله تقتضي الإيمان به وطاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى واتباعه فيما شرع.
طيب شهادة الله رضى أن محمدا عبده ورسوله، اقتران العبودية بالرسالة فيه فائدة، فيه الرد على طائفتين أهل الإفراط وأهل التفريط، وأشهر هؤلاء اليهود والنصارى. فاليهود فالنصارى غلوا بنبيه عيسى مريم حتى عبدوه من دون الله، واليهود جفوا عن أنبياء حتى أنهم كانوا يقتلون الأنبياء، أما المسلمون فهداهم الله عز وجل إلى الصراط المستقيم، فيعتقدون برسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، وهذا ورد في الكتاب والسنة الجمع للنبي عليه الصلاة والسلام بين العبودية والرسالة. وهذا وإن كان في اليهود والنصارى إلا أن في المسلمين من كذلك أيضا عنده إفراط أو تفريط، فمنهم من يروي برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعبده من دون الله وينزل إليه في الشدائد الشدة والرضا، فيقول مدد يا رسول الله مدد يا رسول. ومنهم أيضا من عنده تفريط النبي صلى الله عليه وسلم وراء الله. وهذا أيضا باطل. والواجب أن نعتقد النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد الله ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. كيف لا يطاع؟ بل كيف لا يتكفل الله عز وجل بحفظ سنته وهو الذي أمرنا باتباعه وطاعته؟ يمكن هذا؟ يمكن؟ هذا ما لا يليق بالله عز وجل. يأمر عباده ويكلفهم ويلزمهم إلزاما أن يطيع رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم لا يحفظ لهم سنته حتى يطيعوا. بل قول الله عز وجل إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، يلزم من حفظ الذكر أن يحفظ الله معه السنة. وذلك لأن الله لما حفظ القرآن فيه من الأوامر ما فيه إجمال يحتاج إلى تفصيل، وفيه ما يحتاج إلى بيان، وكل ذلك لا يوجد إلا في السنة. أقرب مثال الصلاة، قد قال الله عز وجل أقيموا الصلاة، وقال واركعوا مع الراكعين، وقال يقرون الأذقان سجدا. لكن هل بين لنا الله عز وجل القرآن كم صلاة في اليوم والليلة، وكم ركعة في كل صلاة، وصفة السجود والركوع والقيام، ومبطلات الصلاة ومكروهات الصلاة وواجبات الصلاة وأركان الصلاة؟ كل تلك التفصيلات أين نجدها؟ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالذين نبذوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام عندهم نقص بشهادة أن محمد رسول. كذلك الذين ينبذون سنة النبي عليه الصلاة والسلام فإنهم يكذبون الرسول عليه الصلاة والسلام، إما بلسان المقال يقول والعياذ بالله الرسول صلى الله عليه وسلم كاذب، أو بلسان الحال قلت لك عن هذا الحديث، مع أن شهادة محمد تقتضي ماذا؟ تصديقه بما أخبر وطاعته بما أمر والانتهاء عما نهى عنه، وأن لا نعبد الله إلا بما شرع، فلا نستطيع أن نعبد الله إلا بالسنة، ولا نستطيع أن نصدق الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رددنا سنته، ولا نستطيع أن نطيع الرسول صلى الله عليه وسلم وننتهي عما نهى عنه إلا باتباع سنته. وذاك في الصحيحين روى ابن مسعود عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال لعن الله نامصه متنفسه، فسمعت بذلك امراه يقال لها ام يعقوب كانت تقرا القران، فجاءت الى ابن مسعود رضي الله عنه فقالت يا ابا عبد الرحمن ما حديث سمعته عنك؟ قال وماذا؟ قال لعن الله نامصه متنفسه. فقال ابن مسعود رضي الله عنه وما لي لا العن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. فقال والله قد قرأت ما بين لوحيه، قال القرآن، ما وجدت ما تقول، ما في آية تقول عن النفس. فقال رضي الله عنه وما أنك لو قرأتي لوجدتي، أما قرأت قول الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هذه آية في القرآن سورة الحشر. قال بلى، قال فإني سمعته من رسول الله. فانظر إلى فقه هذا الصحابي كيف جعلها تقع بنفسها وتصل الحق بنفسها، أن الذي أمر باتباع الرسول هو الله في كتابه جل وعلا، وأننا نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمر وننتهي عما نهى عنه وزجر. فلا بد من هذا وهذا، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن نعتقد برسول الله أنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. نعم.
وقوله صلى الله عليه الصلاة لغة الدعاء، وأصح ما قيل في معنى الصلاة من الله على الرسول ما ذكره البخاري في صحيحه أن أبي العالية قال صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه في الملأ الأعلى.
هذا مشهور صلاة البخاري أبو العالية من التابعين، يقول صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه. والذي جعل علماء هذا الصح لأن التفسير متقدم واحد من التابعين أو من تابع التابعين، ولأن صلى الله عليه والصلاة تعدد بحرف الجر على، تفسر بمعنى يستقيم معه ماذا؟ التعدي بحرف الجر على، والذي ممكن يتعدى بحرف الجر على هو الثناء، الثناء على. فصلاة الله على رسوله يعني ثناؤه عليه. وأين يثنى عليه؟ في الملأ الأعلى عند الملائكة، هذه صلاة الله على رسوله. طيب صلاتنا نحن على رسول الله، نحن ندعو الله أن يثني على رسوله، فنقول اللهم صلي على محمد. صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه. صلاتنا على رسول الله ندعو الله جل وعلا أن يثني على محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك صلاة الملائكة على رسول الله هو دعاء الله أن يثني على رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب لماذا نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ندعو الله أن يثني على رسوله. الله عز وجل قد أثنى على رسوله ويثني على رسوله، صلينا ولا نصلي ولا لا؟ فنحن لماذا نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ندعو الله أن يثني على رسوله. الله قد أثنى على رسوله وما زال يثني على رسوله. وإن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا. الله يصلي على رسوله سواء صلينا ولا ما صلينا ولا لا. فلماذا؟ إذا نحن نتعبد الله بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. نحن لنا أجر، نحن لنا أجر، من صلى عليه صلاة صلى الله عليه وسلم. فلذلك نحن نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، صحيح أننا قد أثنى على النبي صلينا عليه ولم نصلي، لكن نحن نتقرب الى الله بالصلاه عليه. وايضا امتثال لامر الله، الله امرنا جل وعلا فنقول سمعنا وقال، قال صلوا عليه وسلموا تسليما، نقول صلى الله عليه وسلم. فطاعتنا لله عز وجل امتثالا لامر الله، ونحن نتعبد الله عز وجل حتى يزداد احدنا اجرا وثوابا يصلي على الله صلى الله عليه وسلم. والصلاه على رسوله عليه الصلاه والسلام من اجل العباده، حتى أن فيها تكفير السيئات وتفريج الهموم. وأيضا
سبحانه وسلم،
نعم، الذي يكثر من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم يزداد حبه لرسول الله يعني. فلولا جيب لفظ، فلولا حبنا للنبي عليه الصلاه والسلام ما صلينا عليه، وكلما صلينا عليه زاد حبنا له وزاد قربا الى قلوبنا. واضح؟ فذاك نحن نصلي ونسلم عليه، نتقرب الى الله وتزداد محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وايضا ممكن يقال اعترافا بالفضل له، فهو الذي أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور، هو الذي أخرجنا الله به من الظلمات. فقد أرسله الله شاهدا ومبشرا ونذيرا، وجعل الله عليه سراجا منيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فما من عمل يقربنا الى الله الا ودلنا عليه، وما من عمل يبعدنا من الله الا ونهانا عنه. فليس هذا حقه علينا ان نصلي ونسلم عليه الصلاه والسلام؟ الجواب بلى، له حق عليه، ولن نفي بحقه مهما بذلنا. اذا كان الوارث لا يمكن ان تفي بحقه وهو وارث، فكيف بالنبي عليه الصلاه والسلام؟ فكيف بالنبي عليه الصلاه والسلام؟ ولذلك اسالكم سؤال، ايهما اعظم فضل عليك؟ شيخك ومعلمك ولا والدك؟
والد.
من غربي. الشيخ. معقول الوالد عزيز. ومن الناس من يكون والده شيخه. الوالد والشيخ. وذلك لأن الوالد شرك بالله، وقد يكون سيء التربية، وقد يكون مهملا، وقد يكون مات ولم يدركه حتى الابن. فضله ثابت ولا شك، ولكن الشيخ يعلمك ما يقربك الله عز وجل ويرفع درجته. ومن الآباء من يكون شيخا أو يكون مربيا تربية صحيحة. إن الشيخ ليس المرابع، لازم يكون بعد الثاني رحمة الله عليه بعد ما يتكرر، يمكن إلا إن شاء الله. لكن ممكن يكون أب يوم يقول الصلاة علمك الوضوء، لا يا ولدي هذا عيب، هذا حرام، هذا غلط، هذا صار إيش يعني ما قام هذا الزمن الذي قام به الأب من التربية أعظم من كونه فقط مجرد أنه سلم. وكلما ازداد العالم علما ودعا الناس وعلمهم كلما زاد فضله، حتى قال الله عز وجل: ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال. ما معنى من احسن قولا؟ تفهم المعنى؟ معنى ها سمعوني النبي يعني لا احد احسن منه. الذي يدعو الى الله ويعلم الناس دين الله لا احد، حتى قال صلى الله عليه وسلم في فضل الذي يعلم الناس، قال عليه الصلاه والسلام: ان الله وملائكته حتى الحوت في البحر وحتى النمله في جحرها يصلون على معلم الناس. يصلون على معلم الناس. طيب، لذلك افضل ما يقضي الانسان وقته ويبذله في ان يتعلم ليعلم. خيركم من تعلم القران وعلم. وانا قلت لكم ان العلماء قرن الله على شهادتهم او عطف شهادتهم على شهاده ملائكته المقطوف على شهادتهم، فقال هذا اعظم ما ورد في حق العلماء قوله: شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه. فما اجمل احسانهم للناس حيث يعلمونهم ما يقربهم الله عز وجل، ما يخرجونهم باذن الله به من الظلمات الى النور، ما يرفع الله به درجات الناس، يحذرون الانسان من ان يقع بمعصيه الله بالشرك بالبدع. لو انك راجع سيارتك وكنت ان تسقط في هاويه حفره كبيره صارت ما تطلع، فيجي واحد يقول الله عمل لك معروف عظيم، كنت راح تروح ها؟ صح ولا لا؟ كنت راح تروح. فكيف اذا واحد قاعد وقفه وقال وقف جهنم امامك، اعمل كذا، وحد الله، اتبع السنه، اقم الصلاه، هذا حق، هذا باطل، هذا حلال، هذا حرام، هذا انطلق من حفره، انطلق من ماذا؟ ها؟ من جهنم. لو واحد لقى لك ما اقول لك سياره نظيفه ولا شقه على كيف تفرح فيها، كيف هذا الواحد يدلك على الجنة؟ والله رائع. فكيف إذا واحد يدلك ايش؟ على الجنة؟ أبعد هذا فضل فضل؟ ولذلك أعظم من استحق أن ينال هذا الفضل هو من؟ ومن؟ معلم الناس. من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم علم الأمة جميعا، بل لا تقبل عبادة إلا إن كانت على سنته. فلا ذكر الله ذاكر، ولا صلى مصلى، ولا حج حافظ، ولا اعتمر معتمر، ولا جاهد مجاهد، ولا بر بار، ولا وصل واصل، ولا قرأ قارئ، ولا عمل أحد عملا صالحا إلا وصف مثل أجره، لأنه الدال على الخير له منه. ابدا هذا اعظم مشروع. بعض الناس يقول عطني مشروع طقطق في مده طقطق. اعظم مشروع يا اخوان ان تتعلم العلم وتفهم. سلك من الجواخير ومن المعزه ومن السيارات ومن ها مصبغه لا والله خير ما تدري في وقتك وتتغرب الى ربك تعلم العلم وعلم. تعلم العلم وعلم لا تستهتر به. وليس المراد يا اخوان تعلم العلم انك تكون انت الإمام الشافعي، لا، أي شيء تتعلمه علم غيرك، علم غيرك أخي نصف
من القرآن. لا ليس المراد الواحد بعض الجلال المعاصر. ايش تتعلم من الدين؟ اي ادب؟ اي خلق؟ كل بيمينك ما تعرف هذا؟ لا ليس المراد تقول قال الله سلم يا غلام سمي الله وقل بيمينك وقل بيمينك. شو واحد ذاك الشمال قل تعتبر تعلمت. لو عشنا هذه الروح فلش نعرف الدين علم الناس، فلش نعرف الدين علم الناس، صنع دعاة مبتدين. لكن التقاعس وما أدراك الله الواحد يستطيع سفاة ما رفض حتى تتكلم يشوف منكر يشوف بلاو يروح مسجد زهر الخير لا يمكن يقول حق واحد صد يشوف منكرات لا يمكن ليه ما ضعف. نتعلم ونعلم نجتهد في هذا الباب حينئذ سيرحم الله البلاد والعباد والأهل أوبئة الأرض والأمراض والوزن والخنازير. شو منا يا أخوان؟ تتكلم من المعاصي من الفجور تسمع بلاوي قدم الخادمات والشباب الشقق والمش عارف ايش والسفر وغير محارم كل هذه بلاوي تتلف هذه الأمراض وتتلف هذا البلاء. لابد أن نكون دعاة نكثر من الاستغفار ومن التعليم ومن التعلم حتى يحرم الله العباد. اتفقنا؟ أنا بس ودي أحرككم شوي لا تقول خارج على الوسطية لا لا في صلب الوسط ليه؟
قوله وعلى آله آل الشخص من ينتمون إليه بصلة وثيقة من قرابة ونحوها
من قرابة ونحوها يعني الآل الأتباع سواء كانوا أتباع النبي عليه الصلاة والسلام أو أتباعه حتى أتباعه يعتبرون من آله. هذا بالمعنى العام. هناك معنى خاص للآل وهم القرابة. حتى إذا قيل وعلى آله وأتباعه صار الآل مقرب به إيش؟ قرابة والآل والأتباع الأتباع. وإذا قيل أصحابه هذا إيش؟ نوع خاص من الأتباع وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب
وأحسن ما قيل في المراد بآل الرسول صلى الله عليه وسلم هنا أنهم أتباعهم على دينه وأصحابه جمع صاحب من عطف الخاص على العام.
العام أين العام؟ لا الآل الآن الآن أتباع النبي الصحابة هم خاص جزء من أتباع الرسول أوسع. فهذا معنى إيش؟ حق خاص للصحابة على أتباع الآن أتباع الصحابة بعض أتباع النبي. فهذا معنى إيش؟ حق خاص على خاص. في ناس يقدر سنين يسمع حق خاص على ما ليش السالفة يقفل العام خاص خاص عام. لا العام يعني والخاص جزء منه. أحيانا يعطى الخاص العام أحيانا العام على الخاص. فقالوا جل وعلا إياك نعبد العبادة وإياك نستعين استعانة فرض من أفراد العبادة. فهذا يسمى إيش؟ حق خاص على العام. شوف قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو لك. ها قالوا ملائكته قالوا جبريل وميكائيل العطف ايش؟ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى العطف ايش؟ الخاص العام. وعلى آله صلاة على الآل كل أتباع النبي وعلى أصحابي هذا حقها. وعكس ذلك إذا عطف العام على الخاص يذكر الشيء الخاص ثم يذكر العام. واحد هو المعني بالدعوة فضل يا أبو فلان فضل يا جماعة فضل يا فلان ويا جماعة فضل خصيته بالذكر لأهمية ثم عطف عليه العام فيسمى مثل هذا ايش؟ عطف ايش؟ العام على الخاص. طيب فهمنا الحين عام الخاص؟ ضبط معاه؟ طيب كمل.
والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك.
هذا مهم البحث هذا. الصحابي صحابة جمع صاحب. والصاحب لا يكون صاحبا الا اذا طارت صحبته. واحد دائما فلان مع فلان يروحون يسافرون مع بعض. لا من فلان؟ نعم صاحب فلان. الإنذار؟ لا، لو لقي النبي صلى الله عليه وسلم لحظة واحدة فقط وآمن به ومات على إيمانه يعتبر صحابي. فواحد في حجة الوداع رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعيد وهو مؤمن حج معه ومات على إيمانه يعتبر صحابي. إذا هنا الصحابة معنى خاص ليس هو كالمعنى اللغوي وهو الصحبة، لا تكون إلا من طال صحبته لأخيه الصحيح. وقوله مؤمنا به احترازا ممن لقي النبي عليه الصلاة والسلام لم يؤمن به كالمشركين وكاليهود كالمنافقين كالنصارى، هؤلاء لقوا النبي عليه الصلاة والسلام لكن ما آمنوا به، فهم ليسوا صحابة. ومات على ذلك احترازا ممن ارتد عن الإسلام فهو ليس بصحابة. والذين يأتون يوم القيامة على حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم يزادون عنه فيقول أصحابي أصحابي، فيقال له أنهم ليسوا أصحاب، أنك لا تدري ما أحدثوا بعد، ما أحدثوا، فليسوا بصحاب. الرافضة استدلوا بهذا الحديث على ارتداد الصحاب، ومعلوم أن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ارتد ما ارتد وقامت حروب الردة، فمن قاتل من؟ إذا كله مرتد من قاتل من؟ ها شوف الباطل، لا شك أن هناك من ارتد هناك من قاتل المرتدين. فإذا قلت عن الصحابة كل مرتد إلا سبعة، هل السبعة هم اللي قاتلوا جيوش الردة كلها؟ باطل. الرافضي ما تدري كيف سيقول الله، يقول عن أبي طالب الذي أبى أن يقول لا إله إلا الله مسلم كنت، ويقول عن أبي بكر رضي الله عنه صاحب النبي عليه السلام وخلافته الأول كافر بالله. الرافضي هذا هالك هالك يوم لا بصير له. الإنسان لو يتعقل قليلا يقول إنما عدوك الواحد أن تقول الله مثل الرافضي ثم تتفكر، ما بصاحب اقرأ تفسير الفعل لهذا. هل يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم مجنون؟ المجنون معروف كلامه تصرفاته، انظر إلى الله فكر شوي، هذا مجنون يأمر بالعدل يأمر بالحق يأمر بالإحسان. ها النبي صلى الله عليه وسلم شخصه وكلامه وأمره ونهيه ومشيته وصورته وشكله، هذا مجنون؟ ما عندك حق تفكر؟ أعظك بواحدة موعظة، فكر هذا الرجل يقع عنه انظر فيه المجنون معروف، اجلس مجلس واحد مجنون شوف تصرفاته حركاته موضوع الإفراح طيب الشغل غير كل الإحسان والكمال البشري قد سمعت هذا مجنون. لكن للأسف هؤلاء لا يفكرون، ولا كيف يكون أبو بكر الصديق صاحب النبي عليه الصلاة والسلام المذكور في القرآن إذ يقول لصاحبه لا تعجل إن الله معه، ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تعجل إن الله معه، هذا حتى عند الرافضة هو المقصود بكر ما يقول علي هذا بكر صح بس ابتدع عليه. الله يقول انه ايش هو كان الله مع النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر قال ما ظنك باثنين الله تعالى، هذا يكون كافر في ذهن وابو طالب الابد يقول يا الله مسلم في علي ما في عقيده، نسال الله العافيه بس احتاج ان تفكر. ثم احدهم من هؤلاء لا لفصل في سياقه، قد يكون طبيبا او جراحا او مهندسا او بروفيسورا لكن اوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء، ما هم مجانين لكن فضل الله يؤتيه من يشاء، فرحم الله عز وجل العباد ما شاء. نحن نقول لا اله الا الله ولسنا اذكى ولا اكثر اجتهادا ولا اكثر جديه بالعمل والتفكير من اولئك الذين غزوا الفضاء وصنعوا الالكترونيات وفعلوا صح شاذ البارع على سنون، أليس كذلك؟ كل هذا الاختراع الكمبيوتر والإنترنت والإلكترونات والفضائيات والأقمار الصناعية تحكيها وإحنا الواحد ها؟ لكن فضل الله آتانا من فضله أن نقول لا إله إلا الله وأمر به لا بد أن ندرك أن نحن من فضل الله عز وجل هدانا ووفقه. المهم أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هم كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به وما الصحابي كسائر المسلمين. من أسلم على أي الصحابة في اليمن أو في غيرها والنصر في حياته فهم ليسوا صحابة. حتى بعضهم توجه إلى المدينة ليريد لقاء النبي صلى الله عليه وسلم فلما بلغها وإلا قد غفي من الأمر فاتوا أن يكون صحابيا. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ليس بمؤمن بصحابي، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به لكن ارتد ولم يمت الإسلام ليس بصحابي. الصحابي الذي يدنى عنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك. نعم.
كمل. وسلم تسليما مزيدا، السلام بمعنى التحية أو السلامة من النقائص والغزائل. وقوله
السلام اسم أسماء الله عز وجل. الله جل وعلا من أسمائه السلام كما في قوله تعالى في القرآن اسم الله السلام في القرآن. ما اسمك؟ يا محمد. يا آخر سورة الحج. الله الذي لا إله الملك القدوس. ها ما شاء الله عليك. نعم لا بالله ما شاء الله محمد. طيب السلام اسم من أسماء الله فما معناه؟ السالم من كل عيب ونقص وآخر منزه عن جميع النقائص حتى تقديرا ما فيها سبحانه وتعالى. والسلام له معنى آخر هو الذي يسلم غيره. فما من إنسان عوفي من آفة من مرض من عيب إلا والذي سلمه من الله عز وجل. وبمعنى السالم من كل نقص وعيب هذا اسم لازم. وبمعنى المسلم لغيره اسم متعدي له أثر. وأي المعنى صحيح؟ السالم ولا المسلم لغيره؟ ها ها أي معنى صحيح؟ كلاهما. الله عز وجل هو السلام المنزه عن كل نقص وعيب وآفة وهو الذي يسلم غيره. ولذلك المسلم إذا ألقى تحية الإسلام السلام فإنه يتوسل باسم الله السلام داعي الله عز وجل السلام أن يسلم المسلم عليه. فكانك تقول السلام عليك يعني أسأل الله السلامة الاسم السلام أن يسلمك من العيوب مما يؤذيك من الآفات. وما أجمل هذه التحية وما أجمل معنى السلام عليك بخلاف غيرها إما أن لا معنى لها أو لها معنى باطل أو لها معنى لكن أقل بكثير منها. فأنت إذا قلت السلام عليكم ذكرت الله لأن السلام اسمه من؟ من أسماء الله عز وجل. وأنت إذا قلت السلام عليكم لك 10 حسنات. فإذا قلت السلام عليكم ورحمة الله لك 20 حسنة. فإذا قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لك 30 حسنة. فكثير من الناس يمكن يعيش يموت ما يقول السلام عليكم ورحمة الله. رفعت الهاتف السلام عليكم. لا يعني قليل يلتزم يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنى حبيبة 30 حسنة. شوف 30 حسنة. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حتى أن المسلم عليه يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فكنت سببا بأن يأخذ أجر. لأن يجب عليه حينئذ إذا حييته بتحية أن يحيي بمثلها أو يرد بأحسن منها أو يرد. يقول تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو رد. ولذلك السلام أول مظاهر القطيعة أن الواحد يترك السلام مع الإنسان. هذا أول مظاهر. وأول مظاهر الرجوع والإتلاف أنه إيش؟ بعد ما كان ما يسلم عليه بدأ إيش؟ يسلم عليه. فالأمر خطير جدا لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم الصحيح هذا يرى من حديث مشهور والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا شرط ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ثم قال فلا أدلكم على شيء إذا فعلتم تحاببتم أفشوا السلام بينكم أفشوا السلام بينكم. وكان عمر يغضب السوق لا يقف على سوم ولا بيت بس يلف السوق لا يسوم ولا يشتري. فقال له مولاه تغدو للسوق لا تقف على سوم الحارس هناك يعني ظن الناس ها آمر قال والله ما عندي جاي يزورك فلة قال بس فلة والله صدق قال
مت رايح كمل طريق رايح
قال لا
ولا عندك حارس قال لا جد
قال شو اخباره هذا يروح يزور ها من زمان ما سووه يزور انسان لله لا غرض له الا وطن زياره هذا من القربات العظيمة حتى أن الله غفر لرجل قصد أخا له في قرية أرسل إجمالا في الملائكة على مدرجة قال أين تريد؟ قال كذا وكذا أخا لي قال هل لك من حاجة تتركها؟ عندك مشروع عندك شغلة وانك رايح تفتح معه غير عني أزوره في الله قال فإني رسول الله عليك قد غفر الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام فالسلام عظيم إذا نسلم تسليما مزيدا نحن نسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم دعاء له للسلامة ولسنته ولأتباعه وسلم تسليما تسليما توكيد مزيدا يعني زيادة السلام معنا مع التحية أو السلامة من النقائص والرذائل وقوله مزيدا
مزيدا اسم مفعول اسم مفعول من الزيادة وهي النمو وجمع بين الصلاة والسلام امتثالا لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
بارك الله.